بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أن بعض المعاصرين ذكر الفرع عن المسالك وبناه على أن المكره لا قصد له أصلا، فرده بثبوت القصد سلام للمكره، وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه. هذا الكلام يتوقف على مقدمة، وهي أن صاحب الجواهر بنى هذا الفرع في هذه المسألة لو طلق ناويا، بناه على ما يتوهم في التحرير والشهيد الثاني في المسالك. سلام ورحمة الله. وما هو المتوهم من كلامهم هو أنه لا قصد للمكره، أي أن المكره لا يقصد اللفظ. قال صاحب الجواهر أن قول العلامة في التحرير لو طلق ناويا الأقرب الصحة، وكذلك قول الشهيد الثاني في المسالك، قولهم هذا دليل على أن المراد مرادهم من عدم قصد المكره هو عدم قصد المعنى، حتى يمكن الجمع بين كلامهم في هذا الفرع وبين كلامهم في مسألة أخرى، وهي أن طلاق المكره باطل، بينما هنا في هذا الفرع يقولون بالصحة، فحتى يمكن الجمع بين هذين القولين. فمرادهم من عدم قصد المكره هو عدم قصد المعنى، المكره لا يقصد المعنى. فرد صاحب الجواهر على من قال بصحة طلاق المكره إذا قصد المعنى، رد هذا القول بفساد المبنى، أن هذا المبنى فاسد، بمعنى أن كلامهم في أن المكره لا قصد له فاسد، وإذا كان المبنى فاسد لا يصح أن نبني المسألة عليه ونحكم بالحكم، فلا بد من القول بعدم وقوع الطلاق هكذا. وإذا فسد المبنى اللازم أن نقول بعدم وقوع الطلاق، ولا نحكم بما حكم به التحرير، العلامة في التحرير والشهيد في المسالك، قال الأقرب الصحة، هنا الأقرب العدم. الشهيد عفوا الشيخ الأعظم يرد هذا القول. طبعا هذه المسألة مرت سابقا، ذكرناها سابقا، هذه إعادة من باب الإعادة، من باب المقدمة لك. رد الشيخ الأعظم قول صاحب الجواهر، رده بهذه الكيفية، يقول أن المتأمل في كلمات الفقهاء يقطع بعدم إرادتهم لما ذكره صاحب الجواهر من أن المكره لا قصد له، العلماء لا يريدون هذا المعنى، بل إن مراد العلماء من هذا الكلام هو عدم قصد الأثر، مو عدم قصد المعنى، عدم قصد الأثر. إذا عرفنا هذه المقدمة نرجع الآن إلى ما ذكره الشيخ الأعظم في هذا المورد. الشيخ الأعظم يشير إلى هذا الكلام الذي مر ذكره سابقا، يشير إلى ما ذكره صاحب الجواهر، ويشير إلى رده، رد صاحب الجواهر على الفقهاء. فيقول هنا الشيخ الأعظم: ليس مراد العلماء خلو المكره عن القصد إلى مدلول اللفظ، لفظ الطلاق، لا، لا يريدون هذا. ليس مراد العلماء خلو المكره عن القصد، يعني هم لما ذكروا وقالوا لو طلق ناويا فالأقرب الصحة لأن المكره لا قصد له، لا يقصدون هذا المعنى بأن المكره خال عن القصد إلى مدلول اللفظ، بل مرادهم أن المكره لا يقصد وقوع المفهوم عن اللفظ، لأن المكره إذا طلق ناويا فهنا ثلاثة أشياء: الأول لفظ الطلاق، هو طلق أكره على الطلاق لكنه طلق ناويا، ناويا القصد. فهنا ثلاثة أشياء: الأول اللفظ موجود، والثاني المعنى، والثالث إرادة وقوع الطلاق. هنا ثلاثة أشياء. والفقهاء حينما قالوا أن المكره لا قصد له يريدون نفي إرادة وقوع المنشأ، هم يريدون نفي وقوع الطلاق، هذا الذي يريدونه، يعني لا يريدون نفي المعنى. وإلا لو كانوا يريدون المعنى لما شرك الشهيد الثاني هذه المسألة مع مسألة البيع الفضولي، هو ذكر البيع الفضولي فشرك بين هذه المسألة، بين الطلاق وبين البيع الفضول، وهذا يعني أن مراد الشهيد قدس سره أن الفضولي له قصد أم لا، أن الفضولي ليس له قصد كقصد المالك، هو يقول هو له قصد لكن هل قصده مثل قصد المالك، ها؟ ليس كقصد المالك، الفضولي ليس كقصد المالك. هذا الكلام يكون شاهدا على أن المراد من نفي القصد عن المكره هو نفي الجدية، هو ليس جادا في إيقاع الطلاق، وليس مراده ما ذكره صاحب الجواهر من بناء الحكم ببطلان طلاق المكره في إجراء لفظ الطلاق على عدم قصد المعنى، ليش هذا مقصوده. فهذا الذي ذكره صاحب الجواهر ضعيف جدا، لأن القصد موجود، القصد في هذه المسألة موجود، سواء قلنا بالصحة أو قلنا بالبطلان، قصد اللفظ موجود، غاية ما هنالك أن المكره غير جاد بإيقاع الطلاق. طيب، الآن يقول الشيخ الأعظم ردا على ما ذكره الشيخ كاشف اللسان، نحن ذكرنا المسألة في الدرس الماضي، الآن انتهينا من الرد على صاحب الجواهر، ثم الآن الرد على كلام كاشف اللسان. يقول كلام كاشف اللسان ضعيف أيضا، كيف ضعيف؟ قال صاحب اللسان إنه إن علم المكره بأنه يمكنه أن يجري اللفظ لفظ الطلاق بألفاظ مجردة، يوقع الطلاق لكن بألفاظ مجردة عن القصد، إذا كان يمكنه هذا وعلم هذا وكان ملتفتا، فإذا أوقع الطلاق ناويا من دون أن يجرد اللفظ عن القصد، هنا لا يتحقق الإكراه، لأنه كان يمكن له إجراء الطلاق باللفظ المجرد عن القصد. هكذا قال كاشف اللسان. الشيخ الأعظم يجيب ويرد هذا الكلام فيقول هذا الكلام ضعيف، لأن ما ذكره الشيخ كاشف اللسان يرجع إلى وجوب التورية. صاحب اللسان قال إذا أمكنه أو إذا علم المكره بتجريد اللفظ عن القصد، هذا الكلام يرجع إلى وجوب التورية، والتورية تجب على من؟ تجب على الإنسان الملتفت الفاهم العارف بأساليب التورية، تجب التورية، فيكون مفاد كلام كاشف الغطاء كاشف اللسان عفوا إن المكره إن تمكن من التورية ولم يوري كان إيقاع الطلاق باختياره، وإذا معناه لا يترتب عليه الإكراه فيصح الطلاق، لأنه لا فرق بين التخلص عن الإكراه بالتورية وبين التخلص عن الإكراه بتجريد اللفظ عن المعنى، لكن هذا ليس بصحيح، هذا باطل، لأن الظاهر من الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وفي عتق المكره هو عدم اعتبار العجز عن التورية، لا يعتبر العجز عن التورية، قالوا المكره طلاقه باطل والمكره عتقه باطل سواء كان متمكنا من التورية او لم يكن متمكنا من التورية، فالعجز عن التورية غير معتبر، وإذا كان العجز عن التورية غير معتبر معناه لا يعتبر العجز عن تجريد اللفظ عن القصد والمعنى، لا يعتبر أيضا وعليه، فطلاق المكره باطل وإن لم يوري، حتى وإن لم يوري، بل حتى وإن لم يجرد اللفظ، فكيف حكم كاشف اللسان بالصح؟ وهنا يذكر المصنف بعد بيان هذه الأقوال ورد هذه الأقوال يذكر الأقسام المتصورة في فرع الإكراه. الإكراه على إجراء اللفظ لفظ الطلاق، احنا هذه المسألة إذا أكره على الطلاق، يعني أكره على إجراء لفظ الطلاق، ما هي الأقسام المتصورة في هذه المسألة؟ هنا أقسام يذكرها المصنف فيقول بالنسبة إلى الإكراه، إما أن يكون للإكراه دخل في فعل الطلاق وإما أن لا يكون له دخل. مثلا الآن إذا لم يكن للإكراه دخل في فعل الطلاق، مثلا لو كان يميل الزوج إلى إيقاع الطلاق قبل الإكراه، قبل الإكراه كان يميل إلى طلاق زوجته ثم أكره على الطلاق، استفتها ثم أكره على، هو من الأول يميل إلى الطلاق لكن ما كان يطلق، الآن أكره،
يعني
كان يرهب نفسه تميل، لكن ما طلق من الأول. بعض الناس، كثير من الناس نتيجة للمشاكل كذا يميل إلى، يتمنى لو طلق زوجته لكن لا يطلق يعني. فلو أكرهه شخص على طلاقها معناه شو؟ هو من الأول ابتهج، شايف شلون؟ هاي المسائل حلوة لطيفة يعني. هو كان يميل إلى طلاق زوجته قبل الإكراه ثم أكره على طلاق زوجته، هي اجت بعدي من هو يريدها من السماء واجت من الارض، عرفت؟ يريدها من الله الخالق فوقعت من عبد الله، خلص معه. نعم، اكره على ايقاع الطلاق فاوقعه، اوقعه قاصدا اليه بطيب النفس، هو مكره على أكل الطلاق لكنه أوقعه قاصدا إليه، يقصد بلفظ الطلاق معنى الطلاق ومع طيب النفس. ففي مثل هذه الحالة طبعا هل يكون طلاقه عن خوف؟ الإكراه مع خوف لأنه في وعد في ضرر، هنا لا يكون طلاقه عن خوف الضرر المتوعد به بل عن طيب نفس، هو أوقع الطلاق عن طيب نفس، فهل يقع الطلاق صحيحا أو يحكم بالإكراه فيبطل الطلاق؟ الإكراه موجود لكن طيب النفس أيضا موجود ونفسه ثمين من البداية قبل الإكراه، فهل يحكم بالإكراه ويبطل الطلاق؟ يقول الشيخ هنا هل يحكم بصحة الطلاق؟ هل يقع الطلاق هنا؟ أو يحكم بالإكراه ويبطل الطلاق؟ لا نحكم بالصحة. يقول الشيخ لا شك بالبداهة، لا شك بالبداهة أن هذا الطلاق يقع صحيحا، لا شك. لماذا؟ لأنه لا إكراه، لم يكن الإكراه هو الداعي إلى إيقاع الطلاق، الداعي من الأول موجود، طيب النفس من الأول موجود، الإكراه ليس داعيا إلى إيقاع الطلاق، لأنه حسب الفرض أن المكره لا يبالي بالضرر المتوعد به، لا يبالي به، بل هذا الفرض وهذه المسألة خارج عن محل النزاع، هذا الفرق خارج عن محل النزاع، لأنه أجرى الطلاق عن إرادته واختياره، وإذا كان كذلك بناء على هذا القول يبتدي المصنف قدس سره برد كلام العلامة ورد كلام المسالك ورد كلام صبت الشهيد الثاني في المسالك في نهاية المرام، وكذلك في رد كلام بعض العلماء بعض المعاصرين يرده بناء على لأن هناك المسألة ما هي لو طلق لو أكره وطلق ناويا مهك هاي أصل المسألة لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب الصحقة الآن يرد بناء على هذا يقول لا معنى لجعل وقوع هذا الطلاق أقرب هذا رد لمن هذا رد للعلام على العلام العلامة في التعريف قال الأقرب وقوع الطلاق لماذا يقول لا وجه لعدم الوقوع لا وجه لعدم الوقوع أصلا لأنه ناوي هو من الأول ناوي لا دخل للإكراه هنا وكذلك يقول لا معنى لقول المسالك الشهيد الثاني الشهيد الثاني قال الأقرب الوقوع ويحتمل عدم الوقوع يقول أيضا لا معنى لما ذكره من احتمال عدم الوقوع هذا ثاني وثالثا لا معنى لجعل وقوع الطلاق قولا لبعض الفقهاء كما صنع صبت الشهيد الثاني صبت الشهيد الثاني قال وقوع الطلاق قولا مو احتمالا كما ذكره جده ليس احتمالا ودعا عليه قيام أو استشكل استدل فيه بعموم النص والإجماع واستشكل فيه بأنه قام النص والإجماع ببطلان ما أكره عليه أيضا هذا الكلام لا معنى له وكذلك ما ذكره صاحب اللسان لا معنى له وهذا بيناه قبل قليل الآن هذه مسألة يتفرع عليها لو انضم الإكراه إلى شيء اختياري يعني أكرهه على طلاق الزوجة وانضم مع الإكراه شيء آخر اختياري بحيث يكون سبب الطلاق أمرين الإكراه وإرادة الزوج التخلص من ثقل النفقة مثلا يريد الزوج يتخلص من ثقل نفقة زوجته ها وانضم إليه الإكراه فهنا إكراه زائد التخلص من ثقل النفقة انضم مع الإكراه شيء آخر اختياري فطلق هل يقع الطلاق أم لا ها؟ لا مولانا يقع هو انضم إليه لأن الإكراه لم يكن داعيا ولم يكن سببا مستقلا لأنه هنا إكراه وشيء آخر اختياري فالإكراه لم يكن سببا مستقلا وداعيا إلى إيقاع الطلاق بل معه شيء والشيء الآخر اختياري وهو التخلص من النفقة فإذا أوقع الطلاق كان الطلاق صحيحا لا يترتب عليه الإكراه على كل هذا طبعا هذه محل الابتلاء، هذه من محل الابتلاء، فلا بد لنا من إدراك هذه المسائل، لا بد من إدراك هذه المسائل. ولذلك يذكرها الشيخ العظم. على كل نحن نكتفي بذكر هذه المسائل، لأنه هناك كلام آخر يعني في بعض الكلمات. ثم أن بعض المعاصرين، هذا من هنا رد على كلام صاحب الجواهر. صاحب الجواهر بنى هذا الفرع على ماذا؟ ذكر الفرق، صاحب الجواهر ذكر الفرق عن المسالك، عن المسالك لمن الشهيد الثاني، فذكر هذا الفرق فرق لو أكره وطلق ناويا. نعم، ذكر الفرق عن المسالك وبناه، بنى هذا المعاصر بناه، بنى كلام المسالك على أن المكره لا قصد له أصلا، فهذا الكلام هكذا يعني لما يقول إذا طلق، إذا أكره على الطلاق وطلق ناويا، الأقرب الصحة لماذا؟ الأقرب الوقوع لماذا؟ ها؟ لأن لا قصد له، عفوا عدم الوقوع لأنه لا قصد له. نعم، فرده بثبوت القصد، أي رد كلام كلام المسالك، رده من؟ رده صاحب الجواهر بثبوت القصد للمكره. ها، المكره له قصد. لماذا؟ يقول حتى نجمع بين القولين، بين هذا الاحتمال وبين ما ورد عن الفقهاء، حكم الفقهاء من أن المكره لا طلاق له، عدم صحة طلاق المكره بوقوع الطلاق المذكور، وجزم صاحب الجواهر بوقوع الطلاق المذكور. المذكور من هو؟ يعني الذي كان قد وقع عن إكراه، نعم، بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه. فهنا يقول معناه هذا الطلاق باطل، فكيف يحتمل الصحة؟ هكذا يقول صاحب الجواهر، كيف يحتمل الصحة؟ فهذا باطل. وفيه في هذا الكلام كلام المعاصر، يعني كلام صاحب الجواهر، ما عرفت سابقا، ما ذكرناه قبل قليل وما ذكرناه سابقا في الدرس، ما عرفته سابقا من أنه لم يقل أحد، لم يقل أحد من الفقهاء بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ. لا أحد من الفقهاء يقولون هو قاصد لللفظ. من قال أن المكره لا يقصد اللفظ؟ المكره قاصد لللفظ، لكن لا يريد إيقاع المكره عليه في الخارج، لا يريد إيقاع المنشأ في الخارج. ما هو المنشأ؟ لا يريد إيقاع الطلاق بعبارة أخرى في الخارج، هو لا يريد هذا، لأنه لا قصد له. الفقهاء هكذا يقولون، وليس هذا مرادا لهم، هذا الخلو عن القصد ليس مرادا للفقهاء، مرادا من قولهم أن المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ، بل أن المراد ما هو؟ مرادهم أن المكره لا يقصد وقوع المفهوم، لا يقصد وقوع المنشأ في الخارج، لا يقصد وقوع الطلاق في الخارج، هذا هو مرادهم، ليس مرادهم أنه لا قصد له.
إذا صدق
عليه، نحن ما نقول أن المكره له قصد، بينما صاحب الجواهر يقول لا ليس له قصد، ليس له قصد، هكذا فهم من كلامهم، وهكذا قال أن هذا الكلام باطل وفاسد، هذا المبنى فاسد، هذا المبنى فاسد. فلا بد إذا كان ليس له قصد معناه لا بد أن نحكم بماذا؟ نحكم بالبطلان، فكيف تقولون بالصحة؟ فهمت الآن؟ هذا الصوت. وليس هذا مرادا من قولهم أن المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ، بل أن المكره له قصد لكنه لا يريد ولا يقصد وقوع المفهوم من اللفظ في الخارج، عرفت؟ هو يريد نفي وقوع الطلاق في الخارج، هذا الذي يريده. نعم. ولذا لأجل هذا أنه ليس المراد عدم قصد المدلول في المكره، لذا شرط الشهيد الثاني بين المكره والفضولي، وبين الفضولي في ذلك في عدم إرادة المعنى. نعم. الشهيد لا يقصد أن الفضولي لا يريد المعنى، بل قصد الشهيد أن الفضولي لا يقصد قصدا جبريا كقصد المالك، لا، لأنه صار الفضولي ليس مجبور. نعم. بناء على هذا يكون شاهدا أن المراد من نفي القصد عن المكره هو نفي الجدية، أن المكره ليس جادا في إيقاع الطلاق، لا يريد إيقاع الطلاق إرادة جدية كما عرفت سابقا. فبناء هذا الحكم، بناء من البناء لمن؟ بناء هذا الحكم من قبل الشيخ صاحب الجواهر، يعني بطلان الطلاق في هذا الفرع، فرع الإكراه، على ما ذكره، على ما ذكره من؟ ما ذكره صاحب الجواهر، ما ذكره أنه لا يقصد المعنى من اللفظ، هذا ما ذكره ضعيف جدا. لماذا؟ لأن القصد موجود، سواء حكمنا بالصحة أم حكمنا بالبطلان، على كلا الحالين القصد موجود من المكره. نعم. وكذا أيضا في مسألة الضعف، الضعف يساويه في الضعف، في مسألة الضعف، وكذلك هذا ضعيف. وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة، بعض الأجلة من هو؟ كاشف اللسان، لا كاشف اللسان مو الأسبب، كاشف اللسان، بعض الأجلة كاشف اللسان، من أنه إن علم بكفاية، يعني علم المكره، إن علم بكفاية مجرد اللفظ، يعني إذا كان، بعبارة أخرى، إذا كان المكره يتمكن من تجريد اللفظ عن القصد، وأوقع الطلاق من دون أن يجرد، فحينئذ لا إكراه، هكذا قال، لا يترتب الإكراه، معناه يقع الطلاق. الآن ماذا يقول؟ يقول هذا أيضا ضعيف، ما ذكره كاشف اللسان أيضا ضعيف، من أنه إن علم، يعني علم الآن الفاعل هو يكون المكره، يعني إن علم بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا، فنوى اختيارا بمعنى إذا أوقع الطلاق من دون تجريد اللفظ عن القصد، أنا صح الطلاق. لماذا صحت؟ لأنه أوقع الطلاق عن اختيار، كان يمكنه أن يجرد اللفظ لكنه ما جرده، لأن مرجع ذلك. لماذا نقول هذا ضعيف؟ لماذا نقول هذا الكلام من صاحب كشف اللسان ضعيف؟ يقول لأن مرجع ذلك، يعني مرجع تجريد اللفظ، إلى وجوب التورية، لكن وجوب التورية على من تجب التورية؟ وجوب التورية على العارف بها، بهذه التورية، المتفطن لها، الملتفت إلى التورية، عارف بأساليب التورية. نعم. إذ لا فرق بين التخلص بالتورية، بين التخلص عن الإكراه بالتورية، وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى، بحيث يتكلم به، يعني إذا جرد اللفظ عن المعنى، معنى ماذا يكون اللفظ؟ يكون اللفظ لغوة، بحيث يتكلم يعني المكره باللفظ لاغيا به، يعني باللفظ. إذن سواء قلنا بالتورية سواء قلنا بتجريد اللفظ، لا دخل للتورية. نعم. و قد عرفته. الآن لماذا نقول بالضعف؟ يبين لنا الشيخ الأعظم لماذا نقول بأن هذا الاحتمال ضعيف أو هذا الكلام ضعيف من بعض الأدلة من كاشف اللسان؟ لماذا هذا ضعيف؟ وقد عرفت أن ظاهر الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه. الأدلة هناك، هل المكره إذا طلق هل يقع الطلاق؟ ها؟ قالوا لا يقع طلاق المكره، وعتق المكره أيضا لا يقع، سواء تمكن من التورية أم لم يتمكن، لا دخل للتورية هنا. وإذا كان لا دخل للتورية معناه لا دخل في تجرد اللفظ أيضا، لا دخل للتجرد اللفظي في وقوع الطلاق وعدم وقوع الطلاق. والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه عدم اعتبار العد عن التورية، وإذا كان عدم اعتبار العد عن التورية سواء كان المكلف المكره على الطلاق، أعيد لك إياها حتى تفهم المعنى المقصود، لأنه حسب الظاهر تخرج يعني تخرجون عن الموضوع. المكره إذا طلق ماذا حكم الفقهاء؟ عدم صحة طلاقه وعدم صحة عتقه. لكن عدم صحة طلاقه وعتقه إذا كان متمكنا من التورية أو غير متمكن من التورية؟ قال الفقهاء سواء كان متمكنا من التورية أو غير متمكن من التورية طلاقه باطل وعتقه باطل. إذن لا دخل للتورية سواء كان قادرا عليها أو غير قادر عليها، لا دخل له. وإذا كان لا دخل للتورية في 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 وقوع الطلاق في عدم وقوع طلاق المكره، كذلك لا دخل لتجريد اللفظ. فما ذكره كاشف اللسان ضعيف، هو قال يصح يقع طلاقه إذا كان قادرا على التخلص عن الإكراه بتجريد اللفظ ولم يجرد اللفظ، لا دخل لتجريد اللفظ. والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه عدم اعتبار العجز عن التورية. فإذا كان لا يعتبر العجز عن التورية في وقوع في عدم وقوع الطلاق المكره، كذلك لا يعتبر العجز عن التجريد عن تجريد الله. بناء عليه مع طلاق المكره باطل أم صحيح؟ طلاق المكره باطل، باطل سواء وراء أم لم يوري، سواء جرد اللفظ أو لم يجرد اللفظ باطل. وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور، هذه الأقسام اللي ذكرناها في الفرع المذكور ما هي؟ فرع الإكراه إذا أوقع الطلاق مكرها. نعم، أن الإكراه الملحوق، ها الملحوق يعني شنو الملحوق؟ الملحوق يعني الإكراه الذي يلحق بوقوع الطلاق، يعني أول مرة ولم يكن كارها، التفت ولم يكن كارها، عنده ميل ثم بعد ذلك طلق، لأنه يقول لو أكره وطلق ناويا، نعم، بوقوع الطلاق قاصدا إليه، قاصدا إلى الطلاق، راضيا به، راضيا بالطلاق، إما أن لا يكون له أي للإكراه دخل في الفعل، في فعل الطلاق هنا في الفضل أصلا بأن يوقع، يعني يوقع المطلق أو المكره يوقع هذا الطلاق قصدا إليه عن طيب نفسه. إذن هو من الأول كان يميل إلى طلاق الزوجة ثم بعد ذلك أكره على طلاقها فأوقع الطلاق قاصدا إليه عن طيب نفسه، بحيث لا يكون الداعي إليه إلى وقوع هذا الطلاق هو الإكراه، لأنه هو لم يوقع على أن طلق عن إكراه. نعم، لا الداعي ما هو الداعي، هو من ميل عنده من البداية، عنده ميل، نعم هو الإكراه لبنائه أي مجري إلى الطلاق بناء تحمل الضرر المتوعد به. يعني هو من البداية غير ملتفت وغير مهتم إلى مسألة وقوع الضرر، غير ملتفت، لأنه هو يريد إيقاع الطلاق من البداية، هو غير مهتم بمسألة وقوع الضرر عليه، نعم، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الإكراه لبنائه، لبناء المطلق المكره يعني على تحمل الضرر المتوعد به، المتوعد بالطلاق، فهو لا يخاف هذا الضرر، هو لا يخاف وغير ملتفت، ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا. بالبديهة أنت تحكم بهذا خارج عن محل البحث أصلا. ليش؟ لأنه لما لم يهتم بالضرر المتوعد به وكان يميل من البداية، معناه صدر منه الطلاق عن إكراه، أو صدر منه الطلاق عن إرادة واختيار، هذا صدر منه الطلاق بطيب نفسه، عن طيب نفسه، فلا إكراه فيه. بداهة وقوع الطلاق هنا وعدم جواز حمل الفرع المذكور، حمل الفرع المذكور ما هو يعني أيضا هنا يرد على ماذا في التحرير، جعل هذا وقوع فالأقرب الصحة، قال شنو فالأقرب الوقوع، فالأقرب الوقوع هذا احتمال، إذن لا معنى لكلام العلامة في التحرير، فلا معنى لجعله، عفوا، وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه، المذكور عليه على هذا الحال وعدم الاهتمام، نعم، وإنما يجري هذا الطلاق ليس من باب الإكراه، إنما يجريه عن الاختيار، فلا معنى لجعله، لجعل وقوع الطلاق في التحرير أقرب، لأنه لا وجه لعدم الوقوع أصلا، نعم. وذكر احتمال عدم الوقوع كذلك لا معنى لذكر احتمال عدم الوقوع، عدم وقوع الطلاق هذا لمن؟ للمسالك، المسالك في المسالك، نعم، ولأنه كما قلت هو طلق عن اختياره، هو من نفس. وكذلك لا معنى لجعله، جعل وقوع الطلاق قولا، هذا لمن؟ لطبق الشهيد الثاني في نهاية المرام، واستشكاله استشكال الصبط له فيه في وقوع الطلاق لعموم النص والإجماع، لأن يعني هناك النص دال والإجماع تام على بطلان ما أكره عليه. وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، هنا انضم إلى الإكراه شيء آخر، انضم شيء اختياري، هذا الفرع الثاني، نعم، داعي الوقوع، بل هذا الطلاق، بل هذا الإكراه، بل هو أي الإكراه بضميمة شيء اختياري للفاعل، فيكون سبب الطلاق بناء على أمران. سبب الطلاق هنا أمران، الأول إكراه، والثاني مثلا يريد الزوج أن يتخلص من ثقل النفقة، فالإكراه ليس سببا مستقلا في إيقاع الطلاق، بل هناك شيء ثاني اختياري باختياره، لكن ملعنة من قبل المطلق، هذا هناك ملعنة خباثة في الوسط، هو يريد أن يتخلص من ثقل النفقة فجعلها مع الإكراه، أكرهني حتى لا يلام أمام الناس، أكرهني المكره فطلقته، طلق هنا، نعم. فإذا هنا شوف، يصح الطلاق أو لا يصح؟ طبعا يصح، نعم. وكذا لا ينبغي التأمل، خلص معناه أنه يصح، يصح وقوع الطلاق إذا وقع الطلاق بضميمة شيء آخر، نعم. وإن كان الداعي هو الإكراه، حتى لو كان الداعي هو الإكراه، بس الإكراه هو جزء الداعي، هو جزء مو كامل، مو جزء مستقل، مو علة مستقلة، وإنما جزء، عرفت؟ لكن ما أدري، الإكراه هنا جزء، لأنه ضم إليه شيء اختياري، هو يريد أن يتخلص من ثقل النفق، أما لم يأخذ حكمه لا يكون الجزء، لا يكون الجزء علة المستقل، إلا إذا قلنا بتداخل الأشبه، إلا إذا قلنا بتداخل، هنا لا تداخل، لا يصح التداخل.
لتصل النمط أو لشيء آخر أو
لشيء أحسن.
سنه لا. نعم هذا شيء اخر. فما يظهر من الادله ان الاكراه الموجب للبطلان هو ما اذا كان مجرد الاكراه لا معه شيء اخر لا ينضم اليه شيء اخر.
لا لكن وجود الإكراه
هنا لا يكون جزءا هو جزء لكن ليس جزء مرة هو كامل مرة يكون علة مستقلة للطلاق يعني علة مستقلة فقط إكراه لا شيء هذا خلص هذا هنا يتحقق الإكراه. أما إذا لم يكن الإكراه علة مستقلة وإنما كان جزء العلة فهنا لا يتحقق الإكراه فيحكم بوقوع الطلاق والحمد لله.